أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1246 يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر حين العمل، فلا يصح نذر الحج ماشيا ممن ليس له قدرة على ذلك. والدليل عليه 3 نقاط. النقطة الأولى أن القدرة من الشرائط التكليف عقلا، وتسمى بالشرائط العامة، فكل تكليف مولوي من المولى أعم من المولى العرفي والحقيقي منوط بالقدرة، لأن العاقل يحكم بقبح تكليف العاجز. لذلك لا يشك أحد في نفي التكليف إذا كان المكلف عاجزا، ولا ريب أن القدرة مشروطة في مقام الامتثال لا في مقام توجه التكليف أو جعله. لذلك القدرة على المنذور شرط في مقام امتثال النذر، فمن نذر أن يحج ماشيا وهو يعلم أنه في شهر الحج لا يقدر على المشي فإن نذره باطل. النقطة الثانية أنه وردت في كتاب النذر كما سيأتي إن شاء الله بيانها روايات كثيرة في الحنث وثبوت الكفارة للمخالف للنذر، ولا ريب أن العاجز ليس مخالفا، فالخطاب في ثبوت الكفارة موجه إلى العاصي، والعاجز لا يطلق عليه العاصي. خب لا، احنا كلامنا انه اذا كان نذره صحيحا مفروض انه بتركه للحج ماشيا ان يدفع كفارته، والحال ان أدلة الكفارة لا تتوجه اليه لان موضوعها حنث النذر، والحنث للعاجز غير صادق. النقطة الثالثة أن هناك إشارة إلى القدرة في بعض الأخبار، وسئل الإمام عليه السلام عن الناذر العاجز فقال لا شيء عليه لأنه عاجز لا يتمكن من فعل النذر. من جملة هذه الروايات رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء. بلغ جهده يعني ما قدر أن يأتي بالمنذور. الإمام قال فليس عليه شيء، يعني ليس عليه نذر أو ليس عليه كفارة، لأنه ليس محنثا. هذه الرواية من حيث الدلالة جيدة، المشكلة في سندها. عن بسيط بن مصعب لم يرد فيها توثيق عام كوقوعه في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات أو في كتاب نوادر الحكمة لابن الوليد، ولا توثيق خاص، بل مجهول، وإنما وثقه جمع من الأعلام من المعاصرين، منهم السيد الأستاذ دام ظله، ومنهم السيد الزنجاني دام ظله، وبعض آخر من الأعلام على أساس قاعدة الشيخية، وأنه من مشايخ أجلاء الأصحاب الذين لا يروون إلا عن ثقة، فهو من مشايخ البزنطي، من مشايخ صفوان بن يحيى، من مشايخ محمد بن أبي عمير. ولكن هذه القاعدة لم نوافق عليها في بحثنا في الرجال، لأنه اتبعنا السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي لا يرى للشيخية اعتبارا. من إشكالات التي ترد على هذا المبنى عند العلمين وغيرهما هو هذا الرجل، أنه كيف روي عنه أو روى عنه ثلاثة من أجلاء الأصحاب ولا ترجمة له، فمجهول مطلق، فكيف نوثقه؟ لأنه يحتمل أن الأجلاء نقلوا عنه لوثوقهم بصدور الرواية التي ينقلها، لا لكونه ثقة عندهم. هذا واحدة من الإشكالات التي طرحناها في بحوثنا الرجالية على مبنى السيد السيستاني والسيد الزنجاني حفظهم الله. ثم ذكر السيد الأستاذ في المسألة، وكذلك يعتبر فيه، يعني في المنذور في متعلق النذر، أن يكون راجحا شرعا حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه. وبحثنا مفصلا أن المشهور يرون أن متعلق النذر لابد أن تكون طاعة، وخالف المشهور الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة المجلسي وجمع آخر، وقالوا يتعلق النذر بالمباح، واعتمدوا على روايتين وناقشناهما دلالة وسندا، وتعين قول المشهور كما تقدم. ثم ذكر السيد الأستاذ الفرع الثالث وهو المباح. السيد الأستاذ من القائلين بقول المشهور، يعني لا يرى متعلق النذر إلا أن تكون طاعة، إلا أنه المباح إذا انقلب إلى الطاعة يتعلق به النذر. أما الشهيد الأول والشهيد الثاني على الله مقامهما الشريف والمجلس رحمة الله عليه، هؤلاء يقولون المباح بما هو مباح يتعلق به النذر ولا وجه لانقلابه إلى الطاعة. أما المشهور كالسيد الأستاذ يرون أن المباح يتعلق به النذر إذا انقلب إلى الطاعة، يعني إذا اتحد مع عنوان راجح. ولهذا ذكر السيد الأستاذ في نهاية المسألة: وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا أو فإن قصد به معنى راجحا، إشارة إلى المكلف، كما لو نذر أكل الطعام قاصدا به التقوي على العبادة، مثلا انعقد نذره وإلا لم ينعقد. ولذلك قرأت في حياة بعض علمائنا الماضين أنه ما كان يأكل ولا يشرب إلا بصيغة التقوي على العبادة، فكان كل حركاته وسكناته عبادة. والتوفيق من الله أن الإنسان يقصد به تقوي على العبادة، فعليش يضيع وقته في المباحات؟ حتى النوم إلي كلها كان يأكل ويشرب وينام كله لتقوية العبادة. لا لا، كلها لأجل العبادة. لا لا، ليش؟ عنده زوجة يشتغل، كله لأجل العبادة. بلي بلي، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، كلها بلي. ينقل في حياة محمد ابن موسى أخو الإمام الرضا عليه السلام أنه كان من زهاد في حياة في زمانه، كان في الليل كل ربع ساعة أو 20 دقيقة كان ينام ويقوم يصلي ساعتين، وكان يقضي صلاة ليله كله بالصلاة بفاصل ربع ساعة أو 20 دقيقة من النوم والاستراحة. ولذلك معروف بزاهد آل موسى، هذا واحد منهم. إذا واحد عنده عبادة، خب مفروض أكله شربه نومه استراحته التدفئة التبريد كلها يصوغها صياغة العبادة فيصير مستحب. أكو ألطاف وتوفيقات إحنا غافلين عنها، ولا نقدر نحصل ثواب يوميا. كان شيخ موجود في خوزستان، كان مرجع اسمه شيخ محمد الكرمي رحمة الله عليه، الخوزستانيون يعرفونه، كان من تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. فكان راي عند أحد الخطباء قال لأنه شنو من الأعمال الخيرية، شنو من الأمور اللي بيها ثواب شيخنا تنصحون بيها، جاب له هذا الجواب العبارة العابية، قال: الخير مشطر على الوجه الأرض موجود، روح لمها، روح لم الخير، انت تدور على الخير، اي مطشر على وجه الارض، روح لم الخير. يقول: انا واقعا تاثرت بكلامه، فكرت قلت بلي صحيح كلام الشيخ، انت قاعد تروح لمجلس الامام الحسين تنوي القربه، تشرب الشاي تنوي القربه، تحكي مع الناس انوي القربه، تتكلم مع الناس اقصد القربه، هذا كله خير. والمشكلة أن البعض أو بعض الناس يفكرون الخير فقط صلاة وصوم والحج والزيارة، والحال أن الخير يشمل كل التصرفات وكل الأعمال إذا قصد فيها القربة والإخلاص لوجه الله تكون خيرا. فذكر السيد حفظه الله: وإلا، يعني إذا لم يكن المباح مقصودا بمعنى راجح لم ينعقد النذر، كما ينحل فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ. يعني إذا فرضنا حين انعقاد النذر كان راجحا، بعدما دخل في مقام الامتثال خرج عن الرجحان قهران ليبطل النذر، لأن النذر موضوعه الفعل الراجح، فإذا تبدل إلى فعل مرجوح يبطل. وذكر السيد مثالا يرغب فيها الشباب كثيرون، وهو لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوي على خدمة الدين. طبعا هذا في مقام الثبوت دعوة هواي لطيفة، بس في مقام الإثبات صعب. ثم ضره تركه ينحل النذر فيشرب التدخين. فإشكالي على هذا المثال أنه سيدنا العزيز وين أكو أنه ترك التدخين يضر؟ أصلا ما له مصداق طبي. فكان ينبغي أن لا يذكر هذا المثال في الرسالة العملية، فإن التدخين على الإطلاق مضر وعلى الإطلاق تركه مفيد. على كل حال هذا يرجع إلى حواشي السيد القاعدين يما جايبي له هذا المثال. نعم لا، بس هذا شيء مؤقت شيخنا، مؤقت. وأنه ترك التدخين يكون مضرا هذا في مقام الثبوت، ولا في مقام الإثبات ما له مصداقية. أي فإذا أكو شيء مؤقت يعني نفسيا يتعب شهر شهريا وبعدين يتعدل. أي اي بس على اتحال حالات مو طبيه سيدنا، حالات نفسيه. مساله 1258 47 بلي عفوا، لا يصح نذر الزوجه بدون اذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في ماله، في ماله، في مالها يعني في مال المرأة، في مالها من دون إذنه في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا في حقه إن حل نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. كلامنا يقع في هذه المسألة التي محل الابتلاء في عدة أمور. الأمر الأول في أن نذر الزوجة مشروط بنذر بإذن الزوج، والأمر الثاني أنه نذر الولد ينحل بنهي أحد الأبوين، وعلى قول البعض أن نذر الولد كنذر الزوجة مشروط بإذن الأب، لأن المسألة خلافية. والأمر الثالث أنه إذا نهى ينحل النذر الذي كان ثابتا، على القول بأن نذر الولد ليس مشروطا بإذن الأب كما هو رأي السيد الأستاذ. أما الأمر الأول فاستدل عليه بأربعة وجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع على أن الزوجة والغلام لا ينذران إلا بإذن من الزوج والمولى، ووردت هذه المسألة في كلمات كثير من الفقهاء قديما وحديثا بهذه الصيغة، بصيغة نذر الزوجة ونذر العبد. إذا تم الإجماع فيكون دليلا صالحا، ولكنه إجماع إن سلمنا به فهو محتمل المدركية، لذلك لا نعتمد عليه. الوجه الثاني ما ذكره جمع من الأعلام من أن النذر واليمين بحكم واحد، ما ورد في اليمين يشمل النذر، بل ورد في بعض الروايات إطلاق اليمين على النذر، لذلك من المسلم في اليمين إن الزوجة لا حلف لها إلا بإذن الزوج، كذلك في النذر من المسلم في الغلام والعبد لا حلف له إلا بإذن المولى، كذلك في النذر. هذا الوجه الثاني يعتمد على إثبات مقدمة، وهي أن اليمين والنذر بحكم واحد، أو أن اليمين بالمعنى الأعم يشمل النذر. هناك طائفتان من الروايات دلت على أن اليمين هو النذر، أو دلت على أن النذر من مصادق اليمين. وعلى هذا إذا أثبتنا أن النذر من اليمين أو أنه من مصادق اليمين، فعليه الاستدلال بروايات اليمين تام، على أساس أنه ورد في اليمين ما ينص على إذن الزوج، كذلك في النذر. هذه الروايات نذكر نموذج منها. الطائفة الأولى ما ورد في كلام الإمام عليه السلام أن الإمام أطلق اليمين على النذر، مثل موثقة سماعة عن رجل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذرا، أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو كذا. الإمام في الجواب قال لا يمين في معصية الله. جواب الإمام لا يمين في معصية الله في السؤال كان أحد الموارد نذرا، الإمام أطلق اليمين على النذر وقال لا يمين في معصية الله، سواء كان بصيغة النذر أم بصيغة غير النذر. منها رواية السندي بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، يعني نذرت للحج، قال كفر عن يمينك، فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به. الإمام عبر عن النذر باليمين. الطائفة الثانية روايات جاء صدق إطلاق اليمين على النذر في سؤال السائل والإمام قرره، مثل موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالنذر ويحلف بالنذر وينتهي في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال عليه السلام إذا لم يجعل لله فليس عليه شيء، أما إذا جعل لله فيجب أداؤه. السائل عبر عن النذر باليمين والإمام ما رد عليه، إذن هذا معناته أنه النذر واليمين شيء واحد. إما نقول اليمين أعم من النذر وهو الصحيح، ولكن إذا قلنا أن النذر نوع من اليمين فإذا ما دل على اشتراط إذن الزوج في اليمين يشمل النذر بلا فرق. إذا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه ذكر بعض الأعلام إن ملاك الإذن هو ولاية الزوج على الزوجة، وهذه الولاية موجودة كما في اليمين موجودة في النذر، لأن علاقة الزوجية لم تتغير وهي علاقة ولائية، وعلى هذا الأساس إذا كانت تقتضي في اليمين إذن الولي كذلك تقتضي في النذر إذن الولي. وعبر عن هذا الدليل بتنقيح المناط، ولا يبعد أنه المناط يكون هو ولاية الزوج. طبعا الولاية ضيقا وسعة تابعة للأدلة، مرة ولاية المعصوم فهي مطلقة ولا يوجد فيها استثناء إلا ما كان فيها سخط الله، والمعصوم لا يرتكب السخط. المرحلة الثانية من الولاية ولاية الحاكم الشرعي، وهذه أيضا فيها خلاف سعة وضيقا، هل هي بمنزلة ولاية المعصوم أو أقل على اختلاف الأقوال والمراتب. المرتبة الثالثة من الولاية ولاية الزوج على الزوجة، لذلك لا تفكر النساء أن الولاية معناها الاسترقاق. بين ولاية الزوج وبين ولاية الحاكم، أو بين ولاية الزوج وبين ولاية المعصوم، ولاية الاسترقاق، لأن ولاية الاسترقاق أقوى من ولاية الحاكم. الحاكم يجوز لأن يبيع واحد ويشتري، ولكن المولى يحق له أن يبيع العبد أو يشتريه. لذلك ولاية العبد ولاية المولى دون ولاية المعصوم، ثم ولاية الحاكم إن لم تكن بمنزلة ولاية المعصوم على قول، ثم ولاية الزوج على الزوجة، وآخر مرحلة من الولاية ولاية الأب على البكر وعلى الصبية والصبية، لأن هذه الولاية ولاية في الحفظ وزواج على الصبي والصبية على حفظهما وأموالهما. على البكر أضعف مراتب الولاية، ولاية فقط على الزواج، ولذلك الأب ما إلى حق أن يتصرف في أموال البكر بدون إذنها، ما إلى حق أن يمنع البكر من الوظيفة ومن الشغل ومن الدراسة. نعم هذا بحث أخلاقي، نقول أنه له حق أن يمنع، شرعا ما عنده ولاية، فقط ولايته في الزواج. لا، لولايته فقط في الزواج، لا هذاك إطاعة سيدنا. لا لا، احنا كلامنا على القائلين، على الفرض، على القائلين، احنا مو كلامنا اذا انكرنا اذن الاب بعد ولاية ما موجودة. اقل المراتب ولاية الاب على البكر، واشد المراتب ولاية المعصوم، وتتوسط بينها ولاية المولى، ولاية الحاكم ضيقا وسعة، وولاية الزوج على الزوجة. لذلك أريد ندفع هذه الشبهة أن كلامنا في ولاية الزوج على الزوجة ليست كولاية الرقية. الآن الشبهة الموجودة عند بعض النساء المثقفات بإصطلاحنا أنهم يتصورون أن ولاية الزوج على الزوجة ولاية استرقاقية، ولهذا تشعر بالحقارة وتشعر بأنها طبقة ثانية من المجتمع، والرجال هم الطبقة الأولى. هاي الطبقة الأولى والطبقة الثانية هذا بين الموالي والعبيد. لا بين الزوج والزوجة. ولذلك الزوجة مثلا تريد أن تسافر ما تحتاج إلى إذن من الأب، تريد أنه تصل رحمها ما تحتاج إلى إذن من الأب، تريد توقف أموالها للحسينية للحوزة ما تحتاج إذن الزوج. إنما في موارد خاصة السيد الأستاذ أكو نقطة في عبارته، وهي يقول أن إذنه في النذر إذا لم يكن النذر، إذا كان النذر منافيا لحق الاستمتاع. يعني السيد قلص الولاية، إنما ينافي الاستمتاع هو ذلك، مثلا نذرت أن تصوم شهر رجب أو شعبان كله، فبالرجل الذي استمتع بها بالنهار بعد ما يقدر، إذن نذرها يكون باطلا. خب هو كلامنا هنا أريد نوصل إلى نتيجة بعد هاي المقدمة المفصلة، أنه لم نجد في كلمات الفقهاء من اشترط في إذن الزوج المنافات للاستمتاع. فشنو دليل السيد الذي يقول أن نذر الزوجة مشروط بإذن الزوج إذا كان النذر منافا للاستمتاع، مع أنه الدليل الثاني وهي روايات اليمين لم يستفاد منها بوضوح أن اليمين أيضا مشروط بالمنافات للاستمتاع. هذا يحتاج إلى تأمل ومراجعة الأدلة مرة أخرى. إلى هنا لم يكشف لنا دليل على أنه نذر الزوجة مقيد بعدم المعارضة للاستمتاع، يعني إذا نذرها كان بدون المنافات ما يحتاج إذن الزوج، إذا كان نذرها ينافي الاستمتاع يحتاج إلى إذن الزوج. هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، سنرى دليله مستقبلا. على كل حال إلى هنا الأدلة، هذا الدليل الثالث بحث الولاية. إذا قلنا أن الزوج له ولاية على الزوجة ومقتضى الولاية الإذن، إذن لا فرق بين الاستمتاع وغير الاستمتاع، ولهذا في قضية الاستمتاع لم يعبروا الفقهاء بالولاية، قالوا حق، والحق يختلف عن الولاية، الولاية شيء والحق شيء آخر، مثل أن الزوجة لها حق على الزوج في الإنفاق عليها، هذا ما يسموها ولاية، كما أن للزوج حق في الاستمتاع منها، لا يقولون ولاية. ولذلك يحتاج إلى الدقة أكثر أن تفصيل السيد الأستاذ نشأ من أي وجه. الذي قرأناه إلى الآن هي كانت قراءة لأدلة المشهور، أدلة المشهور لم يذكر فيها التفصيل بين الاستمتاع وعدم الاستمتاع. الدليل الرابع الذي نشير إليه حتى يتم أدلة المشهور ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. شوفوا في ماله إذا كان، هو واضح أصلا ما يحتاج إلى بيان، لأن مال الزوج مال الغير ولا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه. الإمام عليه السلام قال في مالها، هي موظفة تأخذ راتب بالشهر 1000 دينار كويتي، تريد أنه تهب هذا 1000 دينار للسيد، والإمام يقول بإذن زوجها، هاي مصيبة، هاي حق السادة راح يضيع هنا. أي فالإمام قال له إلا بإذن الزوج. الاستثناء وين؟ الاستثناء إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. هذا الاستثناء، هذه الرواية من نصوص الولاية وهي صريحة في ذلك، لأن قوله في مالها إلا بإذن زوجها يفهم بالفهم الفقهي يعني له ولاية عليها، يعني له ولاية عليها مثل ما له ولاية على الصبي والصبية، ولكن مع نكتة مهمة وهي أن ولاية الزوج ليست ولاية استرقاقية كما يفهمها بعض النساء في عصرنا، ويرون ولاية الزوج سلب الحرية. هذه أدلة المشهور، وأما ما هو دليل السيد الأستاذ في التفصيل بين الاستمتاع وغير الاستمتاع فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.